قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج القصص الحق.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة من البرنامج نقف عند قصة قارون الذي كان من قوم موسى عليه السلام، وذكرت في سورة القصص من الآية 76 حتى 82.
فتابعونا أيها الكرام ضمن الفقرات التالية.
في البداية ننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات،
ثم نتعرف على معاني المفردات والعبارات التي وردت في الآيات.
نستمع معا إلى الحوار القرآني الذي أجري بشأن الآيات مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية من مدينة قم.
نستمع بعد ذلك إلى سرد الحكاية،
ثم نقدم لكم بعضا من أحاديث الإمام علي عليه السلام في فقرة من هدي الأئمة عليهم السلام.
ومسك الختام مع باقة من الدروس والعبر المستقاة من هذه الحكاية القرآنية.
فأهلا ومرحبا بكم.
هذه الآيات تتحدث عن مواجهة بني إسرائيل مع رجل ثري منهم يدعى قارون، الذي كان مظهرا للثراء المقرون بالكبر والغرور والطغيان. والمعروف أن قارون كان من أرحام موسى وأقاربه، وكان عارفا بالتوراة، وكان في بداية أمره مع المؤمنين، إلا أن غرور الثروة جره إلى الكفر ودعاه إلى أن يقف بوجه موسى عليه السلام، وأماته ميتة ذات عبرة للجميع، حيث نقرأ شرح ذلك في الآيات التالية.
فلنستمع معا إلى تلاوة هذه الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات، وقفتنا في هذه الحلقة من برنامج القصص الحق عند سورة القصص في الآية 76 حتى 82 وهي تحكي لنا قصة قارون.
مفردات.
يقول القرآن في شأن قارون أولا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وسبب بغيه وظلمه أنه كان ذا ثروة عظيمة ولأنه لم يكن يتمتع بإيمان قوي وشخصية متينة فقد غرته هذه الثروة الكبيرة وجرته إلى الانحراف والاستكبار.
يصف القرآن الكريم ما عند قارون من ثروة فيقول وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتح جمع مفتح معناه المكان الذي يدخر فيه شيء كالصندوق الذي يحفظ فيه المال وهو ما يسميه بعض التجار بالقاصة. فيكون المعنى إن قارون كان ذا مال كثير ووفير من الذهب والفضة بحيث كان يصعب حمل صناديقها على الرجال الأشداء وبالتعبير القرآني أولي القوة. ومع ملاحظة كلمة عصبة التي تعني الجماعة المتآزرة يدا بيد على الأمر المهم يتضح حجم الذهب والفضة والمعادن الثمينة التي كانت عند قارون. قال بعضهم العصبة هي من 10 رجال إلى 40 رجلا.
وكلمة تنوء مشتقة من النوء ومعناه القيام بمشقة وثقل وتستعمل في حمل الأثقال التي لها ثقل ووزن كبير بحيث لو حملها الإنسان لمال إلى أحد جانبيه.
فلنتجاوز هذا البحث لنرى ما قال بنو إسرائيل لقارون. يقول القرآن في هذا الصدد إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ثم يقدمون له 4 نصائح قيمة أخرى ذات تأثير مهم على مصير الإنسان بحيث تتكامل لديه حلقة خماسية من النصائح مع ما تقدم من قولهم له لا تفرح.
النصيحة الأولى قولهم له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وكان قارون رجلا ذا قدرة على الأعمال الاجتماعية الكبيرة بسبب أمواله الطائلة، ولكن ما الفائدة منها وقد أعماه غروره عن النظر إلى الحقائق؟
النصيحة الثانية قولهم له: ولا تنس نصيبك من الدنيا. والآية تشير إلى مسألة واقعية، وهي أن لكل فرد منا نصيبا من الدنيا، فالأموال التي يصرفها على بدنه وثيابه ليظهر بمظهر لائق هي أموال محدودة، وما زاد عليها لا تزيد مظهره شيئا.
والنصيحة الثالثة هي: وأحسن كما أحسن الله إليك، أي كما أن الله تفضل عليك وأحسن، فأحسن أنت إلى الناس. وشبيه هذا الكلام نجده في الآية 22 من سورة النور في شأن العفو والصفح، إذ تقول الآية: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟
أما النصيحة الرابعة والأخيرة، أن لا تغرنك هذه الأموال والإمكانات المادية فتجرك إلى الفساد. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، إنهم يجرون المجتمع إلى الفساد والانحراف. والآن لنلاحظ ما كان جواب هذا الإنسان الباغي والظالم الإسرائيلي لجماعته الواعظين له.
أجابهم قارون بتلك الحالة من الغرور والتكبر الناشئة من ثروته الكبيرة، قال: إنما أوتيته على علم عندي. وهنا يجيب القرآن على قول قارون وأمثاله من المتكبرين الضالين فيقول: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.
فكأنما الله سبحانه وتعالى يخاطبه: هل نسيت من كان أكثر منك علما وأشد قوة وأثرى مالا؟ فهل استطاعوا أن يفروا من قبضة العذاب الإلهي؟ لقد عبر أولو الألباب والضمائر الحية عن المال بقولهم لقارون: ما آتاك الله. ولكن هذا الغافل غير المؤدب رد على قولهم بأن ما عنده من مال فهو بواسطة علمه. وفي ختام الآية انذار ذو معنى كبير آخر لقارون جاء في غاية الإيجاز: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فلا مجال للسؤال والجواب، فالعذاب واقع لا محالة بصورة قطعية ومؤلمة، وهو عذاب فجائي مدمر.
يقول القرآن: فخرج على قومه في زينته، أمام قومه من بني إسرائيل. والتعبير بفي زينته ناطق عن هذه الحقيقة، وهي أنه أظهر جميع قدرته وقوته ليبدي ما لديه من زينة وثروة.
هنا أصبح الناس طائفتين، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن أمام هذه الطائفة كانت طائفة أخرى من العلماء والمتقين الورعين، سمت آفاقهم عن مثل هذه المسائل وكانوا حاضرين حينئذ، والمشهد يمر من أمامهم، وكما يعبر عنهم القرآن: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثم أردفوا مؤكدين: ولا يلقاها إلا الصابرون.
ثم يقول القرآن الكريم: فقسفنا به وبداره الأرض. الخسف هنا يعني انشقاق الأرض وابتلاع ما عليها، حدثت على مدى التاريخ عدة مرات، إذ تتزلزل الأرض ثم تنشق وتبتلع مدينة كاملة أو عمارات سكنية داخلها. لكن هذا الخسف الذي حدث لقارون يختلف عن تلك الموارد، هذا الخسف كان طعمته قارون وخزائنه فحسب.
يقول الله تبارك وتعالى: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فلم يخلصه أصدقاؤه ولا الذين كانوا يحملون أمتعته ولا أمواله ولا أي أحد من عذاب الله، ومضى قارون وأمواله ومن معه في قعر الأرض.
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لقد ثبت عندهم اليوم أن ليس لأحد شيء من عنده، فكل ما هو موجود فمن الله، فلا عطاؤه دليل على رضاه عن العبد ولا منعه دليل على تفاهة عبده عنده. فالله تعالى يمتحن بهذه الأموال والثروة عباده أفرادا وأقواما ويكشف سريرتهم ونيتهم.
لذلك شكروا الله على هذه النعمة وقالوا: لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فأصبحوا يقولون: فالآن نرى الحقيقة بأعيننا وعاقبة الغرور والغفلة ونهاية الكفر والشهوة، ونعرف أن أمثال هذه الحياة المثيرة للقلوب بمظاهرها الخداعة ما أوحشها وما أسوأ عاقبتها.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله
الكرام. نتابع تقديم حلقة أخرى من برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن ننتقل إلى الحوار القرآني الذي أجري بشأن قصة قوم موسى عليه السلام التي ذكرت في سورة القصص من الآية 76 حتى الآية 82.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج قصص الحق. ونستضيف خبيرنا الدائم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية من مدينة قوم المقدسة. أهلا بكم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
سماحة السيد، ما هو العلم الذي كان عند قارون وسكت عنه القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو من خلال سياق الآيات المباركة وقول قارون: إنما أوتيته على علم عندي، في سورة القصص إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى أن قال له قومه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. يبدو من خلال هذا الكلام إنما أوتيته على علم عندي أن قارون كان يمتلك من العلم الدنيوي ما يوصله إلى أن يكسب من خلال هذا العلم المال، ولهذا قيل بأنه علم الكيمياء. يقال أن قارون كان عالم كيمياء بحيث يتوصل إلى استخراج المعادن من الأرض من خلال العلم الذي لديه، وقيل إنه علم استخراج الكنوز من الأرض. طبعا هناك قول آخر وهو إنما أوتيت على علم عندي، يقصد بعلم التوراة، يعني العلم الرباني، العلم الديني. طبعا هذا التفسير لا يمكن أن يرقى إلى، يعني بحسب السياق، إنما أوتيته على علم عندي، يتحدث عن وسائل العلم التي من خلالها كسب قارون المال، بحيث أصبح من أغنى الأغنياء. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تنوء يعني تثقل، يعني عصبة أولي القوة، بحيث إنما يحملون مفاتيح كنوز قارون وليس يعني كنوز قارون. طبعا هذا يدل من خلال السياق إنما أوتيته على علم عندي، هو يمتلك طرق اقتناء المال وتدبير المال من خلال علم اكتسبه، وإن كان بعض الروايات تقول هو علم الكيمياء كما قلنا، وبعض الروايات تقول أو الأقوال إنه علم استخراج الكنوز من الأرض. على كل حال، إنما أوتيته على علم عندي، هنا استغرق قارون بما يمتلك من أسباب العلم وبما يمتلك من أمور جعلته يتوصل من خلال هذه العلوم إلى الأموال وإلى الثروة، حتى أصبح من أكبر الأغنياء في عصره. ولهذا هو ينظر إلى هذا المال وهذه الثروة نظرة استحقاقية، جعلته ينظر نظرة استقلالية، وهذا يؤكده القرآن الكريم في سورة الزمر في الآية 49. إذن يبدو من خلال سياق الآيات المباركة أن قارون امتلك علما دنيويا من خلال هذا العلم، يعني جعله يقتني المال، وبعد ذلك هو استغرق في ذاته وفي الأسباب، وتصور أن هذه النعمة من طاقاته من إمكاناته. إذن العلم هنا بحسب السياق ليس علم التوراة كما تقول بعض الروايات.
طيب أستاذ عبد السلام، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي سؤال هذا الذي نفاه الله؟ أهو في الدنيا أم في الآخرة؟ وكيف ينسجم هذا التعبير في القرآن مع قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك اتجاهان في الربط بين الآيات التي تنفي السؤال يوم القيامة والآيات التي تثبت السؤال، يعني مثل هذه الآية المباركة في سورة القصص، قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هنا تنفي هذه الآية المباركة السؤال يوم القيامة، بينما آيات أخرى تثبت السؤال، مثل وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، كما نقرأ في سورة الصافات المباركة. الاتجاه الأول يرى أن المنفي هنا يعني سؤال الاستفهام والاستعلام عن أمر مجهول، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم جراهم هؤلاء، فالمنفي هنا سؤال الاستعلام عن أمر مجهول. أما الآيات التي تثبت السؤال هو السؤال المجازي وليس السؤال الحقيقي، لأن السؤال الحقيقي هو السؤال الاستعلام عن أمر مجهول، بينما الله عز وجل يعلم. فهنا كل آية تثبت السؤال معناته سؤال التوبيخ والتقريع والتأنيب، وخفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني بالقوة، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. انظر هذا السؤال المثبت في يوم القيامة، سؤال التقريع والتوبيخ والتأنيب، بينما السؤال المنفي هو السؤال سؤال استعلام عن أمر مجهول، لأن الله عز وجل يعلم كل ما يفعل هؤلاء المجرمون. هناك اتجاه آخر وهو يعني بين الآيات النافية للسؤال والآيات المثبتة للسؤال، هو اختلاف المواقف يوم القيامة، فهناك موقف يسأل فيه الإنسان وهناك موقف آخر لا يسأل، وإنما مثلا تشهد أعضاؤهم كما نقرأ في سورة النور في الآية 24، كذلك في سورة ياسين في الآية 65.
نعم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
القصص الحق، برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 6:15 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في الساعة 9:15 صباحا بتوقيت طهران.
مستمعينا الأفاضل، تستمعون إلى برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقفتنا في هذه الحلقة عند قصة قارون التي ذكرت في سورة القصص من الآية 76 حتى 82، وقد تعرفنا على مفرداتها والعبارات القرآنية التي وردت في هذه الحكاية القرآنية، والآن ندعوكم لمتابعة سرد هذه الحكاية.
يحدثنا الله عن كنوز قارون فيقول سبحانه وتعالى: إن الصناديق التي تضم الكنوز كان يصعب حملها على مجموعة من الرجال الأشداء. ولو عرفنا عن صناديق الكنوز هذه الحال فكيف كانت الكنوز ذاتها؟ لكن قارون بغى على قومه بعد أن آتاه الله الثراء، بغى عليهم بظلمهم وغصبهم أرضهم وأشياءهم، بغى عليهم بحرمانهم حقهم في ذلك المال، حق الفقراء في أموال الأغنياء.
Thank you. جاء العقلاء من قومه لينصحوه بالقصد والاعتدال، وهو المنهج السليم، فحذروه من الفرح الذي يؤدي بصاحبه إلى نسيان من هو المنعم بهذا المال، ونصحوه بالتمتع بالمال في الدنيا من غير أن ينسى الآخرة، فعليه أن يعمل لآخرته بهذا المال، وذكروه بأن هذا المال هبة من الله وإحسان، فعليه أن يحسن ويتصدق من هذا المال حتى يرد الإحسان بالإحسان. وحذروه من الفساد في الأرض بالبغي والظلم والحسد والبغضاء وإنفاق المال في غير وجهه أو إمساكه عما يجب أن يكون فيه، فالله لا يحب المفسدين. فكان رد قارون جملة واحدة تحمل شتى معاني الفساد. قال إنما أوتيته على علم عندي. لقد أنساه غروره مصدر هذه النعمة وحكمتها، وفتنه المال وأعماه الثراء، فلم يستمع قارون لنداء قومه ولم يشعر بنعمة ربه. خرج قارون ذات يوم على قومه بكامل زينته، فطارت قلوب بعض القوم وتمنوا أن لديهم مثل ما أوتي قارون، وأحسوا أنه في نعمة كبيرة، فرد عليهم من سمعهم من أهل العلم والإيمان: ويلكم ويلكم أيها المخدوعون، احذروا الفتنة واتقوا الله واعلموا أن ثواب الله خير من هذه الزينة، وما عند الله خير مما عند قارون. وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتها وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى، تدخل القدرة الإلهية لتضع حد للفتنة وترحم الناس الضعاف من إغرائها وتحطم الغرور والكبرياء، فيجيء العقاب حاسما. فخسفنا به وبداره الأرض. هكذا في لمحة خاطفة ابتلعته الأرض وابتلعت داره، وذهب ضعيفا عاجزا لا ينصره أحد ولا ينتصر بجاه أو مال. وبدأ الناس يتحدثون إلى بعضهم البعض في دهشة وعجب واعتبار، فقال الذين كانوا يتمنون أن عندهم مال قارون وسلطانه وزينته وحظه في الدنيا: حقا إن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويوسع عليهم أو يقبض ذلك، فالحمد لله أمن علينا فحفظنا من الخسف والعذاب الأليم. إنا تبنا إليك سبحانك، فلك الحمد في الأولى والآخرة.
أيها الأحبة، تستمعون إلى برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabic.irib.ir.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
بخصوص الآية المباركة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أبصر بها بصرت، ومن أبصر إليها أعمت.
وما أجمل قول الإمام علي عليه السلام: يا ابن آدم، ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك،
كما ورد في تفسير ولا تنس نصيبك من الدنيا عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لا تنس صحتك وقدرتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة.
دروس وعظة.
وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه إشارة إلى أن المال والثروة ليس أمرا سيئا كما يتصوره بعض المتوهمين. المهم أن تعرف فيما يستعمل المال وفي أي طريق ينفق، فإذا ابتغي به الدار الآخرة فما أحسنه، أو كان وسيلة للعب والهوى والظلم والتجاوز فلا شيء أسوأ منه.
وأحسن كما أحسن الله إليك. النقطة الموجودة في هذه الآية هي أن الله سبحانه وتعالى قد يهب الإنسان مواهب عظيمة لا يحتاج إليها جميعا في حياته الشخصية، بل الإنسان وكيل مخول من قبل الله تعالى لنقلها إلى الآخرين. أعطاه الله هذه المواهب لإدارة شؤون العباد.
ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وهذه حقيقة أخرى، إذ أن كثيرا من الأثرياء وعلى أثر جنون زيادة المال أحيانا أو طلبا للاستعلاء يفسدون في المجتمع، فيجرون إلى الفقر والحرمان، ويحتكرون جميع الأشياء في أيديهم، ويتصورون أن الناس عبيدهم ومماليكهم، ومن يعترض عليهم فمصيره الموت، وإذا لم يستطيعوا اتهامه أو الإساءة إليه بشكل صريح فإنهم يجعلونه معزولا عن المجتمع بأساليبهم وطرائقهم الخاصة.
إن الطريف في الأمر أن القرآن عبر عن الطائفة التي تمنت الدنيا ب الذين يريدون الحياة الدنيا، لكنه لم يعبر عن الطائفة الثانية بأنهم الذين يريدون الحياة الآخرة، بل عبر عنهم بالذين أوتوا العلم فحسب، لأن العلم هو أساس كل شيء وجذر الإيمان والاستقامة والعشق للثواب الإلهي والدار الآخرة.
ويتضح من عبارة ويكأنه لا يفلح الكافرون أن قارون المغرور مات كافرا غير مؤمن، بالرغم من أنه كان يعد عارفا بالتوراة قارئا لها وعالما من بني إسرائيل ومن أقارب موسى.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا
ربنا يا ربنا.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.